أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويدفع نقمك ويكافئ مزيدك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد أن ترضى. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين وحمد الذاكرين وحمد عبادك الصالحين. اللهم تبرأنا إليك من حولنا وعلمنا وقوتنا، ولجأنا إلى حولك وعلمك وقوتك، فإنك أنت القوي ونحن الضعفاء، وإنك أنت الغني ونحن الفقراء، وإنك أنت العزيز ونحن الأذلاء، وإنك أنت القدير ونحن العاجزون، وإنك أنت العليم ونحن الجاهلون، وإنك أنت علام الغيوب. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك نفوسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ما نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بفيضك العميم عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. نلقاك اللهم وأنت راض عنا، نلقاك اللهم وأنت راض عنا، نلقاك اللهم وأنت راض عنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صار مألوفا في هذا الزمان أن نسمع شبابا يتشدقون بكلمات أعجمية يضعونها في غير موضعها، وصار مألوفا في هذا الزمان أن نمشي فنجد على لافتات المحلات وعلى علامات البضائع كلمات أعجمية توضع في غير موضعها، وصار مألوفا في هذا الزمان أن تسمع خطيبا يخطب أو مذيعا يتكلم فتسمع في كلامه من الأخطاء اللغوية ومن العجمة في النطق ما تقشعر له الأبدان، وصار مألوفا في هذا الزمان أن نجد في الصحف وفي المجلات بل حتى في كتب المؤلفين فحشا في الخطأ اللغوي. المختصر المفيد، صار مألوفا في هذا الزمان أن يصير العربي الحق غريبا داخل المجتمع العربي، صارت اللغة العربية غريبة بين العرب، فإذا كانت اللغة العربية غريبة بينهم فإن الإسلام غريب بينهم، لأنه لا تكون عروبة بغير إسلام، ولا يكون إسلام بغير عروبة. لما ابتعدنا عن الإسلام ابتعدنا عن مقتضيات الإسلام كلها، بما فيها عروبة اللسان، بما فيها فصاحة المنطق، وهذا مرض خطير وداء عضال دخل في مجتمعنا عموما وبين الشباب خصوصا، وإن بقي الحال على ما هو عليه فلا يستطيع أحد أن يتنبأ بالنتائج الوبائية التي سوف تحل بالمجتمع المسلم. تعريب المنطق فريضة شرعية ملقاة على عاتق كل مسلم قادر عليه، قادر على هذا التعريب. تعريب المنطق عبادة يؤجر فاعلها إذا ابتغى بها وجه الله، وإذا كانت غايته إعزاز الإسلام. ولنبدأ من أول مسألة، من أين جاء الارتباط بين الإسلام والعروبة؟ معلوم أن لكل شيء ظاهرا وباطنا، المظهر والجوهر، الظاهر والباطن، القالب والقلب، الصورة والمعنى، مصطلحات كثيرة. والإسلام هو جوهر مظهره العروبة، فالعروبة والإسلام هما من بعضهما كالظاهر والباطن وكالجسد والروح. فلا نستطيع أن نكون مسلمين إلا إذا كنا عربا، بمعنى أن عبادات كثيرة لا نستطيع تحقيقها إلا بالعروبة. الصلاة على سبيل المثال لا بد فيها من تلاوة شيء من القرآن، ومن التلفظ ببعض الألفاظ، وهذا لا يصح إلا باللغة العربية. من أيام كنت في دعوة لأخت أمريكية مسلمة أسلمت، ولكنها لم تفهم الإسلام بعد. سألتها عن صلاتها فقالت لي: أنا لا أعرف اللغة العربية، فهل يجوز لي أن أصلي بالإنجليزية؟ قلت لها: إنك لا تكونين مسلمة إلا إذا حققت الحد الأدنى من العروبة، فتكبيرة الإحرام لا تصح إلا باللغة العربية، فليس لك أن تقول عند التكبير God is great أو God is greater، بل لا بد من أن تقول الله أكبر بلسان عربي مبين. قراءة القرآن لا تصح إلا باللغة العربية. ولما ابتدأت ترجمة القرآن الكريم، ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات أخرى، سارت عواصف معارضة، ولكن في النهاية استقر هذا الأمر، فهو مباح. ولكن ترجمة معاني القرآن والقرآن شيء آخر، شيئان مختلفان. القرآن شيء وترجمة معانيه شيء آخر. أرأيت لو فسرنا معاني القرآن الكريم تفسيرا عربيا بألفاظ مختلفة، فهل تسمى هذه الكلمات العربية التي تماثل القرآن في المعنى في الظاهر، هل تسمى قرآنا؟ لا، من باب أولى ألا تسمى قرآنا كلمات أعجمية تعبر عن بعض معاني القرآن الكريم. لذلك وجب أن نعلم أنه لا يسمى قرآنا إلا هذا اللفظ العربي بدقته، بدقة ألفاظه وكلماته، بدقة حروفه وأصواته، فهذا وحده القرآن. إذن لا تصح تلاوة القرآن الكريم إلا باللغة العربية، لا يصح الأذان إلا باللغة العربية. مصطفى كمال أتاتورك عليه لعنة الله وخزيه، لما أراد أن يحارب الإسلام دخل عن طريق محاربة اللغة العربية، لأنه عرف أن بين المظهر والجوهر ارتباطا، فحارب المظهر والجوهر معا، منع الأذان، ثم رخص بالأذان ولكن بكلمات تركية، فكانوا يقولون في الأذان في موضع الله أكبر الله أكبر الله بيوك الله بيوك الله بيوك الله بيوك، يعني الله أكبر باللغة التركية. هذا لا يسمى أذانا بالنظرة الشرعية، فالأذان عربي والقرآن عربي، وهكذا عبادات كثيرة. التلبية في الحج لا تصح إلا باللغة العربية: لبيك اللهم لبيك. وما أروع هذه الوحدة بين المسلمين عربهم وعجمهم عندما يعلنونها بنداء واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا يكون مسلما إلا من كان عربيا في الحد الأدنى، وهذا ما عرفه العقلاء الحكماء من العرب. هذا على سبيل المثال الشاعر اللبناني المهجري الذي كان يسمى إلياس طعمي، يقول: إني قد قرأت القرآن فعرفت أنه لا تكون عروبة بغير إسلام، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وصار إلياس طعمي أبا الفضل الوليد رحمة الله تعالى عليه ومغفرته، صار ينافح عن الإسلام بلسانه، وأنشد قصائد رائعة عصماء يدعو فيها العرب إلى الإسلام والمسلمين إلى الاستعراض، لأن بين العروبة والإسلام ارتباطا وثيقا. إذن لا تكون عروبة بغير إسلام، ولا يكون إسلام بغير عروبة. فإذا أردت أن تكون مسلما حقا فعليك أن تعرب منطقك، وعليك أن تتقرب بقدر ما تستطيع من الفصاحة اللغوية المطلقة، عليك أن تبذل جهدك في تعريب الكلمات وفي تعريب التراكيب، وأولا في تعريب الحروف والأصوات. للتعريب إذن خطوات لا بد من اتباعها بالنسبة للفرد، فلا بد من أن تكون الخطوة الأولى تعريب الحروف والأصوات. بين العرب اختلافات في بعض الحروف، ولو أنهم أرادوا التقرب إلى الفصاحة لاستطاعوا ذلك على أن يدعوا تلك الحروف التي دخلت على العروبة وليست منها. فالمصري الذي ينطق الجيم جيما فارسية جه، ما عليه لو أنه أفصح لسانه ونطقها جيما عربية قرآنية، وهو قادر على ذلك بدليل أنه يقرأ القرآن فيفصح الجيم، فلماذا يسعى إلى التميز والتفرد، بل يرضى بالشذوذ عن بقية العرب عندما يبقى على لكنته وعجمته فيلفظ الجيم محرفة عن أصلها العربي. وهكذا السوداني عندما يلفظ القاف فيجعلها غينا، ماذا عليه لو أنه أفصحها فجعلها قافا؟ هذا معروف عند أهل السودان وبعض البلدان الأخرى أنهم يقلبون القاف إلى غين، وبعضهم يتندر بهم فيجعلهم يقلبون الغين إلى قاف أيضا. الواحد ذهب إلى رجل من مشايخ أولئك القوم مشايخ السودان فقال له: يا شيخ، سمعت أنكم تقلبون القاف غينا والغين قافا، فهل هذا صحيح؟ فقال له: أستغفر الله، من قال لك هذا؟ أنكر إنكارا شديدا. ماذا عليه لو أنه أفصح لسانه ورد الحرف العربي إلى أصله الفصيح؟ وهكذا الحلبي الذي يلفظ القاف همزة مفخمة يعني قاف، ماذا عليه لو أنه رد القاف إلى أصلها؟ وهكذا لو أننا ابتدأنا بهذه الخطوة لسهل علينا ما بعدها. الخطوة التي بعدها تعريب الكلمات، عليك أن تعلم أن التعريب عبادة، وأنك إن استعطت عن كلمة أعجمية دارجة بالبديل العربي لها فإن لك أجرا وثوابا عظيمين عند الله تعالى. فلماذا لا تقول عن التلفزيون رائن؟ سميه بالرائي كما سماه مجمع اللغة العربية. ولماذا لا تقول عن الراديو مذياع؟ ولماذا لا تقول عن التليفون هاتف؟ ولماذا لا تقول عن الأندرة حذاء؟ ولماذا لا تقول عن الساتلايت والدش؟ بتسميته العربية الصحف الفضائي أو القرص على سبيل المثال أو اللاقط، وهكذا تسميات كثيرة لو أننا استعضنا عنها ببدائلها العربية لشعرنا بلذة اللغة العربية. وقد أخطأ من قال إن اللغة العربية غير قادرة على مسايرة العصر، وذلك لأن اللغة العربية فيها قدرة على التجدد، وما اختيرت اللغة العربية لتكون لغة القرآن إلا لغناها. لقد ذكر الله تعالى عروبة القرآن في القرآن 11 مرة، وكان معظم ذلك على سبيل الفخر والاعتزاز بعروبة القرآن. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن أظهر الله تعالى عزة العروبة وعزة اللغة العربية عندما شرفها بالقرآن، فصارت أشرف اللغات وكانت أشرف اللغات بذلك. الفصاحة، البلاغة، البيان، الغنى، التنوع، كل ذلك في اللغة العربية مما لا يوجد في غيرها، كما قال بذلك المستشرقون والمستغربون، العرب وغير العرب. قال بذلك أحد المستشرقين، مستشرق فرنسي هو سيديو، يقول إذا كان للفصاحة في الأرض وطن خرجت منه إلى العالم فلا بد من أن يكون هذا الوطن شبه الجزيرة العربية، فهي موطن الفصاحة ولغة أهلها أفصح اللغات. لذلك فقد عرف تماما بالدليل القاطع أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، والقرآن الكريم كلام لا يعدله كلام، فإذا جاز للغة العربية أن تكون لغة القرآن فأجدر بها أن تكون لغة الحضارة، وأجدر بها أن تكون لغة العلم الحديث. أعداؤنا دخلوا علينا في إفساد ديننا من خلال إفساد لغتنا من أبواب متعددة، فأحيانا يدعوننا إلى الميل ميلا فاحشا نحو اللغات الأعجمية، وأحيانا يدعوننا إلى الاستعاضة عن اللغة الفصيحة باللهجة العامية الدارجة. وهذه الدعوة ابتدأت في مصر وراجت هناك أكثر مما راجت في أي بلد آخر. هبط المستر ويلمر مصر ليدعو أهلها إلى الأخذ بمصريتهم وترك عربيتهم، ولقيت دعوته خلافا حادا بين علماء مصر ومفكريها وأدبائها، فمنهم من يؤيد ومنهم من يعارض، وتصدى لتلك الحملة الأدباء المنصفون، وكانت قاصمة الظهر لتلك الحملة القصيدة العصماء التي نظمها حافظ إبراهيم رحمة الله عليه، والتي أعز فيها اللغة التي أعزها الله تعالى، فقال ينطق على لسان اللغة العربية: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت أهلي، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت أهلي فاستحنت وفاتي. حتى قال فيها: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاشري وفيكم وإن عز الدواء أساتي فلا تكلوني للزمان فإنني فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي أرى لرجال الغرب عزا ومنعة وكم عز أقوام بعز لغات أرى لرجال الغرب عزا ومنحة وكم عز أقوام بعز لغات أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا فيا ليتكم تأتون بالكلمات. هم اخترعوا، وهل أقل من أن نؤلف أسماء لتلك المخترعات؟ لماذا لا نسمي الكمبيوتر حاسبا أو حاسوبا؟ ولماذا نقول عن الفأرة ماوس؟ ولماذا نقول عن لوحة المفاتيح كيبورد؟ إن هذا إما أن ينم عن ضعف في الوعي أو فساد في النية الذي يحاول أن يظهر عجمته ويحاول أن يتفنن بالنطق بالكلمات الأعجمية، إما أنه جاهل غبي، وإما أنه خبيث ماكر يريد أن يكيد للإسلام وأهله، ولا يخرج عن هاتين الحالتين. تجد عند شباب المسلمين مثل هذه الظاهرة يتسلى ويتفنن في إخراج الكلمات الأعجمية التي حفظها، فإذا تكلم طعم كلماته بين الكلمة والأخرى كلمة أعجمية، وربما يصل إلى درجة أن تصير اللغة العربية غريبة عليه، كما حدث في بعض البلاد كدول الخليج العربي، فإن العربي المسلم المعتز بعروبته وإسلامه يشعر بغربته في تلك البلاد، حيث صار أهل البلاد أنفسهم يستكبرون ويأنفون من أن ينطقوا باللغة العربية. صرنا نجد هذا في لبنان مثلا عند كثيرين من الشباب اللبناني، وصار هذا يتسرب إلى بلادنا. يعني تلاقي الواحد بده يتكلم كلمتين ثلاثة، ولا اليوم فوت بالإيرلي مورنينج خدت لي كم لقمة بريك فاست، بعد نزلت بدي أشوف ماي فريندز، مشينا شوي، عملنا لنا شوية سمشيات، بعدين رحنا على الكوليدج إن نحضر لنا كم ليكشر، قعدنا نحضر أول ليكشر وبلش التيتشر يحكي، بعدين خلصت الليكشر رحنا نسوي لنا شوية ووكينج بهالباركينج بهالجاردنز الموجودة في أور سيتي. ما شاء الله عليك، كنا نعرف هذا إيش مودينه، هذا ما بنعرفه عربي، ما بنعرفه إنجليزي، ما بنعرفه صيني. مثل هذا ينم عن فساد في العقل أو فساد في القلب، كما قلنا إما أن يكون غبيا لا يعرف أبعاد هذا الكلام، وإما أن يكون ماكرا يريد أبعاد هذا الكلام ويسعى إلى إفساد الإسلام بإفساد العروبة. هذا نجده عند كثيرين من الأغبياء والماكرين، عليك أن تحذر من ذلك، احذر من تسريب الكلمات الأعجمية إلا أن تقع عفو الخاطر، واحرص على تعريبها، ثم حاول أن تفصح كلامك بطريقة واعية فيها بعد النظر. نحن ندعو إلى الفصاحة، الفصاحة في الحروف أولا، ثم الفصاحة في المفردات ثانيا، ثم الفصاحة في التراكيب ثالثا، ولكن نحن ندعو إلى فصاحة واعية توافق روح العصر. فنحن لا ندعو إلى أن نرجع إلى لغة امرئ القيس أو لغة طرفة ابن العبد، بل نريد لغة قرآنية حضارية، لأن التشدق في اللغة يؤدي إلى التنفير منها. ولعلكم سمعتم عن قصة تعريب الساندويتش، أرادوا أن يعربوا الساندويتش الصندويش، فاجتمع مجمع اللغة العربية يبحث عن تعريب لهذه الكلمة، فكروا وفكروا فرأوا أن التعريب الدقيق المناسب لمعنى هذه الكلمة هو شاطر ومشطور ومكموخ بينهما، أو شاطر ومشكور وكامخ بينهما. وتصور لو أن هذه الكلمة اتخذت عوضا عن الشطيرة، الكلمة البسيطة السهلة، تذهب إلى البائع فتقول له أعطني شاطرا ومشكورا وكامخا بينهما، فماذا يقول لك؟ سيقول لك كما قال ذاك الرجل لذلك اللغوي المتفاصح الذي وقع في حفرة، فجاءه رجل ليخرجه فقال له ذلك اللغوي النحوي وهو في حفرته، قال له يا هذا هات لي حبلا دقيقا واربطني به ربطا وثيقا ثم جذبني إليك جذبا رفيقا رقيقا. فقال له الرجل امرأتي طالق إن أخرجتك. امرأتي طالق إن أخرجتك. هو ده طالع من علينا مع المياتك وانت في الجورة. إذن لابد من أن يكون التعريب تعريبا واعيا موافقا لروح العصر. واحد آخر من أولئك النحويين مرض، فجاءه رجل يعوده سأله ما بك؟ قال حمى جافية نارها حامية منها الأعضاء واهية والعظام بالية. فقال له لا شفيت بعافية يا ليتها كانت القاضية. يعني لابد من البساطة في النطق والبساطة في التعريب حتى تكون لغة مألوفة مفهومة، حتى لا يصير هذا الإنسان المتفاصح نموذجا آتيا من التراث، حتى لا ينظروا إليه على أنه تحفة أثرية خارجة من بطون الكتب أو آتية من المتحف. لابد من أن يكون إنسانا عمليا في تعريبه، واقعيا في فصاحته ليقبل منه كلامه. عليكم يا أيها الشباب أن تذكروا ذلك الحديث الخطير الذي حذر فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الاستعاضة عن العروبة بالعجمة، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق. من أحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلمن بالفارسية، والفارسية هنا مثال لكل لغة أعجمية. من أحسن أن يتكلم العربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق. أنت مسلم عليك أن تكون عربية. وكم أعجب بهؤلاء الشباب المسلمين الأعاجم الذين يأتونني وهم يعتزون بالعروبة أكثر من كثيرين من العرب. أحدهم شاب ألماني جاء مسلما طالبا للحقيقة باحثا عن العلم الصحيح، طاف في البلدان وجاء إلى هذا البلد ضمن البلدان التي ذهب إليه، كان يسألني وأجيبه، وكنت أحاول أن أترجم له ما أقول لأن فيه بعضا من المصطلحات العربية التي أقدر أنه لا يفهمها، ولكنه كان يقول يا أستاذ أرجوك أن تكلمني باللغة العربية الفصيحة فقط لأنني أريد أن أزيد معرفتي بها. قلت له يا عزيزي إنك لن تفقه كل ما أقول، لذلك اضطررت لأن أكلمه بالفصاحة كما أراد وأترجم له كما أريد حتى يتم له الفهم وتتم له الغاية الإسلامية السامية التي أرادها، أن يفصح لغته وأن يجعل نطقه نطقا عربيا قرآنيا لا لحن فيه. وأمثال هذا كثيرون ممن عرفوا عظمة اللغة العربية لأنهم مسلمون، فخدموا اللغة العربية أكثر مما خدمها العرب. خذ على سبيل المثال عظماء المفسرين والمحدثين بل واللغويين في التاريخ الإسلامي، تجد فئة كبيرة منهم عاجمة في الأصل، أبو عبد الله البخاري، أبو الحسين مسلم النيسابوري، أبو داود السجستاني، الترمذي، ابن ماجه القزويني، حتى اللغويون ك كان كثير منهم أعاجم سيبوي وهو أشهر من نار على علم، فارسي لغوي خدم اللغة العربية أكثر مما خدمها غيره. سيبوي كلمة فارسية تعني رائحة التفاح. وقس على هؤلاء كثيرين كانوا يخدمون العربية لإسلامهم، لأنهم يعرفون أنه لا تكون عروبة بغير إسلام ولا يكون إسلام بغير عروبة. وهذا ما يجب على شبابنا أن يعرفوا، عليهم أن يحبوا اللغة العربية أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نحبها، وذلك في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم والطبراني والبيهقي بسند صححه السيوطي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، ولأن القرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. أحب العرب لثلاث: لأني عربي، ولأن القرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. في الجنة كل أهلها سينطقون باللغة العربية، من آدم عليه السلام إلى آخر مسلم في تاريخ الإنسانية. العبريون والآراميون والسريانيون والإنجليز والفرنسيون كلهم سينطقون باللغة العربية الفصيحة في الجنة، ستكون لغة أهل الجنة. والذي لا يعرفها يعرفه الله تعالى إياها من دون ما يعمل له دورة، من دون أن يجري له دورة، يقذف الله تعالى في قلبه علم اللغة ويعينه على النطق بها كما كان العرب الأوائل ينطقون بها. تعريب الألفاظ وتعريب التراكيب وتعريب الحروف أمر منوط بالأفراد، ولكن ليس الأفراد وحدهم معنيين بذلك، ليس النطق الفردي وحده معنيا بذلك، بل الحكومات مطالبتهم بالكثير. عندما نمشي فنرى في شوارعنا الكلمات الأعجمية سيطرت وغلبت على الكلمات العربية، نشعر بالأسف والمرارة، لأنها غربة للإسلام قبل أن تكون غربة للعروبة. لافتات المحلات تغطيها كلمات أعجمية بحروف عربية، وربما كلمات أعجمية بحروف أعجمية. هذا أمر ينبغي أن يمنع في بلد مسلم مثل بلدنا، حتى لا يصير المسلم غريبا في بلده. إذا ذهبت إلى إنجلترا أو أمريكا، فهل تجد أولئك القوم يكتبون على واجهات دكاكينهم باللغة العربية؟ إذا ذهبت إلى الصين، فهل تجد للغة العربية أثرا عند الصينيين؟ لا. فلذا كانوا لا يعتزون بلغتنا، فلماذا نحن نعتز بلغتهم؟ مع أن المقارنة غير صحيحة في الأصل، لأن لغتنا أشرف من لغتهم، حتى ولو كانت لغتنا كلغتهم، بل حتى لو كانت لغتهم أشرف، فعلينا أن نعتز بلغتنا كما يعتزون هم بلغتهم. فكيف ونحن نمتلك الفضل، ونحن نمتلك اللغة الأشرف والأكرم والأعظم عند الله وعند العباد، كيف ندعها إلى لغة بائدة زائلة؟ واللغة العربية خالدة باقية، خالدة بخلود الإسلام في الدنيا، وخالدة بخلود الجنة في الآخرة. لاحظ كيف أن اللغات الأخرى تلاشت وزالت، واللغة العربية باقية راسخة. اللغة الآرامية، لغة المسيح عليه السلام، كان شعب كبير ينطق بها. اليوم على وجه الأرض كلها لا ينطق باللغة العربية إلا أهل قريتين اثنتين، معلولة وعين التينة قرب دمشق، القريتان الوحيدتان اللتان تنطقان باللغة الآرامية. اللغة العبرية لا ينطق بها إلا فئة من اليهود وفي معاملاتهم الدينية، أما في المعاملات الدنيوية فلكل يهودي لغته القومية الخاصة.
وهكذا اللغة اللاتينية انقرضت فلا يتكلم بها اليوم أحد، يعرفها الرهبان ويعرفها الباحثون اللغويون المتخصصون فقط. تفرعت اللغة اللاتينية إلى 5 لغات: الألمانية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية. اللغة الألمانية خرجت منها اللغة الإنجليزية، فهي حفيدة للغة اللاتينية، أم الإنجليزية الألمانية وأم الألمانية اللاتينية، فهي لغة جديدة محدثة. ومع ذلك الإنجليزية اليوم لم تبقى على حالها، وصرنا نفرق بين إنجليزية أمريكية وإنجليزية بريطانية وإنجليزية أسترالية، وصارت قواعد الإنجليزية المتعارف عليها بين العوام غير القواعد التي كان الأوائل يعرفونها. لقد فوجئت وذهلت بذلك، أكلم بعض الإنجليز أو الأمريكان باللغة الإنجليزية التي أعرفها، فيقول لي رجل عاش في أمريكا فترة طويلة، يقول لي احكي معه بالإنجليزية العامية، ما بيعصبها الحكي، ما بيعصبها القواعد المعقدة. قلت له ما بعرف أنا كمان بهذيك القواعد المعقدة، أنا أعرف ما درست ولا أعرف ما ينطقون به، أنا لا ذهبت إلى أمريكا حتى أعرف كيف يتكلمون، ولا أنا قادر على أن أنزع القواعد لأتكلم هكذا تجميع مفردات. اللغة الإنجليزية الآن من حيث القواعد غريبة بين الإنجليز أنفسهم، يعني أعطي إنجليزية مثقفا رواية من روايات شكسبير ليقرأها، سوف يقول لك هذه تحتاج إلى ترجمة حتى أستطيع فهم معانيها وقراءة محتواها. شكسبير إيش أثر له؟ شكسبير كم مضى عليه؟ الفترة التي تفصل بينه وبين زماننا لا تكفي لأن تنقرض اللغة أو تصير غريبة، أما نحن فقد تكون قصائد الشعر الجاهلي، قد تكون معلقة طرفه أو امرئ القيس غريبة بالنسبة للعربي العادي، ولكن إذا تفقه في اللغة فسوف يقرأ قواعد مطابقة للقواعد التي يدرسها، لا تختلف بشيء. اللغة العربية حفظت بالإسلام، حفظت بالقرآن، عليكم أن تسعوا إلى إعادة عز اللغة العربية ومجدها، لأنكم إن أعززتموها أعززتم الإسلام بذلك. أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي. ولكن عليكم ألا تفهموا هذا الكلام دعوة إلى ترك اللغات الأعجمية ومنعا من تعلمها، لا، الإنسان المسلم إنسان متوازن وإنسان يجمع بين الأضداد ويوفق بين المتناقضات، فإذا تكلم باللغة العربية ظننت أنه عاش في العصر الجاهلي وأنه لا يعرف شيئا عن لغة أخرى، ولكنك تفاجأ به عندما يتكلم بلغة أخرى، وذلك لأن هذا له لزوم وهذا له لزوم أيضا، فلا بد منهما معا. اللغة العربية لها موضعها، موضعها هو الكلام العام الذي لا داعي فيه للاستعاضة عن العربية بغيرها. الخطيب الذي يتكلم ينبغي أن يكون كلامه فصيحا، وهو أجدر الناس بأن يكون عربيا فصيحا، لأنه يدعو إلى الإسلام. العلماء الدعاة إلى الله إن لم يكن عندهم تفوق في اللغة العربية فإن علمهم الشرعي مشكوك فيه. إذا أردت أن تتعرف على علم عالم فليكن نظرك إلى لغته أساسيا، لأنه إن لم تكن عنده لغة سليمة فلن نثق بأي شيء يقوله بعد ذلك. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: إني لأرى الرجل فيعجبني فإذا لحن سقط من عيني، فإذا لحن سقط من عيني، إذا خرج منه خطأ لغوي فلا عبرة به، لا يعتد بكلامه. العالم الذي لم يفهم اللغة العربية الفهم العميق الدقيق كيف يفهم آيات كتاب الله؟ وكيف يفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كيف يوصل هذا الفهم إلى المتلقي إن كانت لغته ضعيفة؟ خطيب يخطب فيخرج له في خطبته 20 خطأ لغويا 50 خطأ لغويا ربما، وكم عانيت من هذا في طفولتي وفتوتي عندما أجلس فتعد الأخطاء في العداد الدماغي بشكل تلقائي من دون أن أتعمد ذلك، فأبحث عن مسجد آخر أصلي فيه فأعاني من المشكلة ذاتها، أبحث عن مسجد ثالث فأعاني من المشكلة ذاتها تكرر. عانيت من ذلك طويلا عندما رأيت اللغة العربية غريبة على ألسنة الدعاة الذين هم أولى الناس بالعروبة، أولى الناس بالفصاحة، أولى الناس بصحة النطق. لا بد من الانتباه إلى ذلك. قد يتكلم باللهجة العامية في بعض العبارات من باب الترطيب والتلطيف ومن باب إيصال فكرة فيها شيء من صعوبة، هذا لا بأس به، ولكن إذا تكلم باللغة العربية فلا ينبغي أن يخطئ. قد يتكلم ببعض العبارات العامية، ولكن أن تصير خطبته كلها أو درسه كله عاميا فهذا أيضا غير مقبول. إذن للمسألة حدود ينبغي الوقوف عندها. فإذا كانت لغتك العربية فصيحة فلا بأس بأن تلم باللغات الأعجمية أو ببعضها، وذلك فرض كفاية على المجتمع المسلم. فلا بد من أن يوجد في المسلمين فئة كلما كثرت كان ذلك أولى. تعلم اللغات الأعجمية، تعلم لغة من اللغات الأعجمية، وذلك مهم جدا في هذا العصر فضلا عن العصور السابقة. حتى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان للغة الأعجمية حيز من الاهتمام، حتى كان للنبي عليه الصلاة والسلام مترجم شخصي يترجم له رسائله الصادرة والواردة، وهو الصحابي الفتي زيد بن ثابت الأنصاري عليه رضوان الله. قال له يا زيد إني لا آمن على كتاب من يهود، فأمره أن يتعلم لغة يهود، تعلم اللغة العبرية في فترة قياسية في 14 يوما، فصار يترجم للنبي عليه الصلاة والسلام رسائل اليهود إليه ورسائله إليه، صار مترجما شخصيا للنبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يعلم لغة أعجمية، وذلك سببه أنه لم يعلم القراءة والكتابة حتى بلغة العرب، وذلك سببه قول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولكن طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفريضة بأصحابه وخصوصا بزيد بن ثابت رضي الله عنه. في هذا الزمان يجب على الشاب المسلم بعد أن يتقن لغة العرب أن يسعى إلى إتقان لغة أعجمية أو أكثر. لماذا؟ أرى أن هذا مطلوب لأسباب ثلاثة. السبب الأول، على المسلم أن يعرف ماذا يقال عن المسلمين في إعلام الغرب. وإذا أردت أن تعرف ماذا يقال عنك فعليك أن تعرف لغة المتكلم، وكما قالوا من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. وهذا ليس حديثا صحيحا نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مقولة صحيحة المعنى. فإذا تعلمت لغتهم عرفت ماذا يقولون عنك وعن أمتك. إنهم يقولون أقوالا شنيعة، إعلامهم فيه الكثير من الشتائم والسباب للعرب والمسلمين. على سبيل المثال، معجم أمريكي هو الأكثر انتشارا وتداولا بين أيدي الأمريكان، معجم إنجليزي. إذا بحثت فيه عن معنى كلمة عربي، ولعل أمريكيا يقرأ الأخبار ويقرأ عن العرب واليهود وما يحدث في فلسطين، سيقول: أريد أن أعرف كلمة العرب، ما أصل اشتقاقها؟ عرب من أين أتت؟ أريد أن أتعرف على ذلك. سيبحث في المعجم عن كلمة عربي، ماذا تعني؟ فيأتي له شرحها: عربي ساوي وصولي، جبان، متطرف، أهوج، إرهابي، بخيل، شهواني، ثم عدد بعد ذلك صفات أخرى يذكرونها على أنها مرادفات لكلمة العربي. هذا الرجل ببراءته صدق هذا الكلام الذي يقال له، ونحن مطالبون بأن نرد عليه باللغة ذاتها، أن ننشر ضد ذلك الكلام بلغتهم، وهذا يحتم علينا أن نعرف لغتهم. إعلامهم مليء بذلك. كتاب أصدرته جامعة من كبريات الجامعة البريطانية، فيه ترجمات الشخصيات العالمية الأشهر على مر التاريخ، وهذا العلم يسمونه علم البيوغرافي، ترجمات الأشخاص. بحثت فيه عن ترجمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا قالوا فيها؟ لقد قالوا إنه رجل عاش في شبه الجزيرة العربية في مكة حياة من الفقر المدقع، ثم صار يعمل بالتجارة حتى صار عمره 25 عاما، تزوج امرأة ثرية من نساء مكة طمعا في مالها، واسمها خديجة. هذا ما قالوه عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ما عرفوه. لم يذكروا أنه كان يدعى قبل النبوة الصادق الأمين، ولم يذكروا أنها عرضت نفسها عليه ليتزوجها، ولم يذكروا أنه كان عفيفا عن الشهوات المحرمة، وكان مبتعدا حتى عن الشهوات المباحة. هذا ما قالوه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لم نعرف لغتهم، فكيف نعرف ماذا يقولون عنا وعن نبينا وعن ديننا وعن تاريخنا وتراثنا؟ في الإعلام الغربي الكثير من هذه القواصم، إنهم يتخذون مظهر العربي وسيلة إعلانية لا تخيب. من أشهر برامج الأطفال عندهم العربي ذو الأنف المعقوف الذي يمثل الشرف، كما أنه يمثل الغباء، كما أنه يمثل الشهوانية، ويظهرونه بمظهر مضحك في غالب الأحيان ليصير عند الطفل الغربي محتقرا، وليخطط الطفل الغربي كيف يعامل هذا العربي المتخلف عندما يكبر. هذه غاية مهمة تحتم علينا أن نتعرف على لغتهم. الغاية الثانية والرسالة الأخرى للغة الأعجمية، أن نعرف ماذا يقال في العلم الحديث، وماذا ينجزون من إنجازات متطورة لا يمكن أن تصل إلينا بلغتنا. معلوم أن معاقل العلم الحديث في الغرب، ومعلوم أن العلم الحديث علم احتكاري، فالأمة التي تسبق غيرها تعتز بسبقها ولا تسعى إلى نشر علومها بلغات الأمم الأخرى لئلا تدركها الأمم الأخرى. فإذا أردنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه فعلينا أن نتعرف لغتهم، علينا أن نصل إلى علمهم بلغتهم، لأننا إن انتظرنا حتى يترجم سوف ننتظر طويلا. على سبيل المثال، مجلة علمية أمريكية واسعة الانتشار هي مجلة Scientific American، هذه المجلة تصدر ترجمة عربية لها في الكويت تحت اسم العلوم. مجلة العلوم يفترض أن تكون ترجمة لمجلة ساينتيفيك أمريكان، ولكن بالمطابقة والمقارنة يتبين لي أن مقالات كثيرة لا تثبت في الترجمة على حسب ما يوجد من المترجمين وعلى حسب ما يتوافر من الترجمات تنشر النسخة العربية. بل وأدهى من ذلك، متى تنشر الترجمة العربية؟ طابقت بين عدد أمريكي وترجمته العربية فكان بينهما ما يقرب من سنة ونصف. ومع ذلك الذي يقرأ ترجمة العربية من بعد صدورها بثلاث أربع سنين شوف علم متطور جدا، وذلك لأننا نمشي وراء قطار طويل يمشي في ركب الحضارة، ونحاول أن نتعلق بالحلقة الأخيرة في القطار ونعجز عن ذلك. إذن هذه رسالة أخرى، الوصول إلى ما وصلوا إليه في العلم الحديث من خلال لغاتهم. وأما الرسالة الثالثة فإنها رسالة الأهم للغات الأعجمية، وهي أن نستطيع دعوتهم بلغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وتصور أنني كلمت إنسانا فرنسيا قلت له أريد أن أدعوك إلى الإسلام، أقول لي فماذا أفعل؟ أقول له اذهب تعلم اللغة العربية ثم تعال إلي حتى أدعوك إلى الإسلام بلغته الأصلية. يقول لي أنا مين قال لك أنا سائل على الإسلام؟ ومين قال لك أنا راجد وراء الإسلام؟ واللغة العربية لغة صعبة التناول بالنسبة للعربي، فكيف بالنسبة للأعجمي؟ إذا أردت أن أدعوه إلى الإسلام فعلي أن أمتلك لغته، علي أن أوصل إليه الإسلام بما يفهم. فإن تعرف على الإسلام وأحبه واعتنقه سهل عليه في سبيل ذلك أن يتعلم اللغة العربية ليصير مسلما حقا. ولكن من قبل الدخول إلى البيت، إلى بيت الإسلام، آمره بأن يلتزم بلغته وأن يتعلم لغته، هذا صعب. فعلى الدعاة إذن أن يتعلموا لغات الدنيا ليستطيعوا أن يوصلوا صوتهم إلى الدنيا. اللغة الأعجمية مطلوبة إذن، وعلى شبابنا أن يتفوقوا فيها وأن يولي زمان يفهم فيه الإسلام على أنه دين متخلف وعلى أنه دين قاصر عن مسايرة ركب الحضارة، بل إنه هو الذي يقود ركب الحضارة ويؤم المتحضرين ويمشي في طليعتهم. ينبغي أن يولي زمان ينظرون فيه إلى الإسلام على أنه علم في الفقه وفي الأصول وفي التوحيد وفي مصطلح الحديث وحسب. ينبغي أن يولي زمان تظنون فيه الإسلام علما مقتصرا على عبادات محددة، بل ينبغي أن يعلم الجميع أن الإسلام ينبغي أن يكون دين العلم ودين الحضارة ودين الدعوة ودين الإنسانية جمعاء بمختلف مظاهر حياتها وبمختلف مظاهر النشاط الإنساني. فإذا كانت اللغة الأعجمية مهمة لهذه الأسباب فينبغي أن تقصر على هذه المجالات. لا ينبغي أن تصير لغتك مع أهل بيتك، لا ينبغي أن تصير لغتك مع أصحابك، لا ينبغي أن تصير لغتك العلمية الشخصية، لا ينبغي أن تصير لغة إنسانية، بل ينبغي أن تصير لغة تقصر على مواطنها ويبقى الحيز الأكبر والنطاق الأعظم للغة القرآن، اللغة العربية التي طالت غربتها بين العرب فطالت غربة الإسلام بين المسلمين. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، نسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع وعين لا تدمع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا،
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجعلنا مشايخنا ومن علمنا ما أنت أهله يا رب العالمين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.